أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بعدما سمعنا كلام الأمس، وإذا كنت قد تأثرت به فكيف حالك اليوم؟ هل اختلف الحال؟ قال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إخوتي، أحب قبل أن نبدأ في يومنا الثاني من هذه الدورة، أسأل الله أن يجعلها مباركة، أحب أن أشير إلى أن بعض الأمراض التي أشرنا إليها بالأمس توجد في نفوس بعض الناس، ولكن الآفة آفتان. الآفة أن بعض الناس هي فيه ولا يريد أن يعترف بها، والآفة الثانية أن بعض الناس يعترف بها ولكنه لا يريد أن يصلحها، لا يريد أن يصلح ما فيه من هذه الآفة. قال سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. بعض الناس يتلهى بالأمل، هو سعيد وفرح ومعجب بأنه يقول أنا مش كويس، أنا أريد أن أكون أحسن من هذا، أنا في آفات عجيبة، في كذا وكذا، ويجيد تصنيف الآفات، ولكنه لا يفعل لإصلاح هذه الآفات. اللهم أصلح نفوسنا يا رب، وأصلح قلوبنا يا حي يا قيوم. فإياك أن تتلهى بقولك أنا أريد، أنا أتمنى، أنا أشتهي، أنا سأفعل، سوف أفعل. لا يلهينك هذا عن عمل حقيقي، فإن هذا لن ينفعك، لن ينفعك. إخوتي، سنبدأ ليلة بقصة القلوب. للقلوب قصة، قصة حقيقية. وقد قلت بالأمس أن كل معصية ظاهرة للجوارح وراءها مرض في القلب. بعض الناس يقول أنني أقع فجأة، وهذا نتيجة الجهل بعلم القلوب. أنت لا تقع فجأة أبدا، بل هي مراحل متدرجة ولكنك لا تحس بها، مراحل عجيبة جدا. وينبغي أن نؤصل في البداية أصلا، وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله في الداء والدواء: من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. إذا أذنبت ذنبا مهما كان هذا الذنب صغيرا حقيرا يسيرا، حتى الكذيبة تكتب كذيبة، كذيبة صغيرة، أو دينار واحد أو نصف دينار من حرام، أو نوم عن صلاة الصبح مرة، أو نظرة إلى امرأة متبرجة، امرأة عارية، ذنب صغير مهما كان هذا الذنب لا بد أن تعاقب عليه في الدنيا والآخرة. أصل هذا الأصل، لا بد أن تعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. والدليل قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. والحديث الآخر: حينما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء أبو بكر رضي الله عنه يهرع ويقول: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألست يا أبا بكر؟ لا، أنا آسف، في هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. جاء أبو بكر يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف يا رسول الله؟ قال: ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ هذا مما تجزون به، حتى الشوكة يشكها. الحديث. فهذه العقوبات، ويعني اسمحوا لي، أنا مش عايز أطول ولا أفصل، نحن في مدخل إلى علم القلوب، نحن في طريقنا لتأصيل هذا العلم فقط. وإنما أردت في هذه المسألة أن أفصل مضطرا أن العقوبات نوعان: عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية: قطع يد السارق، جلد الزاني أو رجمه، قتل القاتل، جلد شارب الخمر، هذه شرعية. إذا أوقعت الشرعية منعت القدرية أو خففتها، وإذا عطلت الشرعية نزلت القدرية. والقدرية تختلف عن الشرعية في شيئين: العقوبات الشرعية تخص قطع يد السارق أو جلد الزاني نفسه أو رجمه، ولكن القدرية تعم: من فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا نزلت فيهم الأمراض والأوجاع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالقدرية تعم، تنزل على الأمة كلها. قلنا أن القدرية تختلف عن الشرعية في شيئين: أن الشرعية تخص والقدرية تعم، وأن الشرعية أخف من القدرية. العقوبات القدرية تنزل على الأرزاق بمحق البركة، الأرزاق والأقوات، وتنزل على الأجساد بالأمراض والآفات، وتنزل على القلوب وهو الأخطر. أن العقوبات إذا نزلت على القلب، هذا السرد الذي ستسمعه: واكتب من أصول علم القلوب أن القلب يبدأ بالمرض، فإذا عولجت الآفة وتخلص منها ذهبت، وإذا تركت ورضي بها تفشت وانتشرت كالسرطان وكبرت وعظمت وانتقلت إلى مرض آخر أكبر. أنا كثيرا ما أقول أيها الإخوة أن بعض الأمراض يستجلب أمراضا أخرى، مثلا هذا مرض السكري، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. انظر إلى هذا المرض، من ابتلي به فإنه تجده يؤثر على عينيه، ويؤثر على قلبه، ويؤثر على رجليه، ويؤثر على وعلى وعلى وعلى. صحيح؟ هناك بعض الأمراض القلبية نفس الشيء، مثلا من ابتلي بالطمع، هذا مرض يجمع كل الأمراض. الطماع تجد كذاب، وتجد منافق، وتجد سارق، وتجد خائن، وتجد فيجمع تحت كلمة الطمع كل الأمراض الأخرى، تتفشى في قلبه الأمراض فيطمع الذي في قلبه مرض. اللهم طهر قلوبنا واملأ قلوبنا غنى بك. إخوتي، إذا ذكرتها هنا 35 مرض من أمراض القلوب متتابعة جمعناها باستقراء القرآن، وأنا قلت أن من ليس له حظ من القرآن فقد خسر العلم كله. القرآن، تقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة في أسبوع، لابد من هذه. لماذا؟ إذا كنت تريد استقراء مسألة في القرآن، فإن أول مرة سيفوتك أكثر الأشياء، وتاني مرة ستستدرك بعض ما فاتك، والثالثة ستستدرك أكثر، الرابعة هتبدأ تفهم، الخامسة ستدرك أنك لا تعلم. قالوا لو جلست الآن أخي يوسف، هذا لو جلست الآن، لو جلست الآن، أنا لا يعني آسف، هذا عيب فيا، أنا لا أستطيع أن أتكلم وحد يشغلني، وعشان كده اشترطت على الشيخ صالح ولم يبلغكم مشكلة أن يتكلم المكالمات الجانبية أو التليفونية. خليك معي وصلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الشعبي أو هو الثوري، قال سفيان: العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، علم أنه جاهل. فهذا هو القرآن، القرآن قرآن عظيم. قال الله: وإنه لكتاب عزيز. عزيز يعني لا يغالب، لا يغالب. تسمع الآية وكأنك أول مرة في حياتك تسمعها، ثم تسمعها بعد شهر تحس أيضا كأنه أول مرة تسمعها، وأول مرة تفهمها، وأول مرة تدرك مغزاها، وأول مرة يرق لها قلبك. القرآن، القرآن كتاب عزيز لا يغالب. فلذلك لما قرأ سيدنا أبو بكر وما محمد إلا رسول، قال الصحابة: أو قد أنزلت؟ أو قد أنزلت؟ كأنهم أول مرة يسمعوها، رغم أنها آية قرأوها وكتبوها وسمعوها وصلي بها عليهم. الشاهد، هذه الأمراض من أصول علم القلوب، أن هذه الأمراض تتدرج وتتفشى وتنتشر، وهذا الترتيب غير ملزم الذي نذكره، لكن ترتيب فيه اجتهاد، لأن هذه الأمراض يسلم بعضها إلى بعض. اسمع بسرعة سردا ثم نأتي إلى التفصيل بعد ذلك. الأول: مرض القلوب. قال سبحانه: في قلوبهم مرض ها فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب نقرأ الأول بدون تفصيل وبعدين نبقى نفصل بعد كده. مرض القلوب. 2: صغو القلوب. 3: القلب الآثم، القلب الزائغ، القلب المشتت، القلب المغمور الغريق غرق القلوب، غلف القلوب، القلب الغافل، لهو القلوب، هوى القلوب، تشابه القلوب، وهن القلوب، قسوة القلوب، الران على القلب، تقليب القلوب، إشراب القلب، صرف القلب، إباء القلب، الحيلولة بين العبد وقلبه، القلب المنكر، القلب الغليظ، الغل في القلب، الغيظ في القلب، كبر القلوب، أكنة القلوب، عمى القلوب، حمية الجاهلية، تقطيع القلب، مسخ القلب، نكس القلب، الختم على القلب، الطبع على القلب، الخسف بالقلب، حجب القلب عن الرب، موت القلب. والله إن مجرد ذكر وتعديد هذه الأمراض ليدمي القلب. البداية أن يقع في القلب مرض، وكما ذكرنا أن استدراك المرض من البداية يسهل علاجه والتخلص منه، ولكن إذا أصر الإنسان على هذا المرض ورضي به ورفض علاجه وتكبر بأن أنكر المرض، بعض الناس يبقى مريض، سبحان الله العظيم، قالوا أن مرض النفاق أشر ما فيه أن الإنسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. يبقى منافق وتقول له النفاق، لك آه ربنا يكفينا شر المنافقين، أنا أقصد النفاق بتاعك أنا. لما تحكمون على قلوب الناس؟ هل اطلعت على البواطن؟ إنك إن ويقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق صدورهم. هل أنت منافق؟ السؤال. لما قيل للإمام أحمد أتخشى النفاق؟ قال ولما لا أخاف وقد خاف عمر، والله لأن أعلم أني بريء منه لكان خير لي من ملء الأرض ذهبا، أو قال لكان خيرا لي من الأرض وما فيها. سبحان الله العظيم. هل أنت منافق؟ إخوتي معلش أنا آسف سامحوني، هل طرحت على نفسك هذا السؤال قبل ذلك؟ يعني وانت قاعد مع نفسك كده قلت أنا منافق ولا مش منافق وخلصت لإيه؟ قلت لنفسك في النهاية إيه؟ كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، عجبا لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. عجبا، عمر على هذا كل سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو عذبنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عمر، في قصة أسرى بدر، ومع ذلك لا يزال يتردد على حذيفة هل أنا منافق؟ هل عدني لك رسول الله في المنافقين؟ حتى لحظة الموت يقول لابنه ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. لذلك من أصول إصلاح القلوب اتهام النفس وسوء الظن بالنفس. عطاء السلمي كان إذا غلى السعر أو اشتدت الريح أو أظلم الجو يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. سبحان الله العظيم، اتهام النفس وسوء الظن بالنفس. سيدنا علي ثبتت هذه الكلمة عن ثلاثة من الصحابة، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، قال ثلاثتهم هذه الكلمة بمعناها لو أعلم أن الله قبل مني خطوة، وقال الآخر لو أعلم أنه صحت لي عند الله خطوة واحدة ما أحببت البقاء في دنياكم. لما سيدنا علي يقول لو أعلم أن الله قبل مني خطوة، نسي علي رضي الله عنه ليلة الهجرة صح، نسي عثمان تجهيز جيش العسرة. ولذلك الكلمة العجيبة لهشام الدستوائي حين قال والله لا أعلم أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في التعليق في السير والله ولا أنا. إخوتي هذه القضية أصل في إصلاح القلب التي أشرنا إليها بالأمس في قولنا رؤية النفس. اللهم إنا نعوذ بك من الغرور والعجب ورؤية النفس، اللهم طهر قلوبنا من ذلك. إنك حين تقرأ قول ابن مسعود لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب، حين تقرأ قول محمد بن واسع لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي، حين تقرأ قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قيل ما تشتكي قال ذنوبي، حين تقرأ قول سفيان إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، ماذا تقول عن نفسك؟ حدثني ماذا قلت مرة في نفسك لنفسك. إن اتهام النفس وسوء الظن بالنفس ورؤية عيوب النفس هو الذي يخلص منها، لكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، كذبهم هنا كما قال العلماء كذبهم في زعمهم أنه ليس في قلوبهم مرض. حين تقول في قلبك مرض تقول أنا ما فيش في قلبي مرض، أنا قلبي سليم بفضل الله، أنا أسلم قلب في هذه الأمة. دعاوى العريضة بقى، ده أنا بقالي 20 سنة بعالج في قلبي، ده أنا ليا خبايا من العمل الصالح، خداع النفس والمكر فيزداد المرض. فإذا زاد المرض حصل صغو القلوب. الصغو هو الميل والانحراف. صغو القلوب هذه هي مسألة التي نفصل فيها، دعونا نفصل فيها الآن ونستكمل بقية الأمراض سردا أو تعليقا بعد في خلينا ماشيين كده. صغو القلوب، صغو القلوب يعني انحرافها. اقرأ معي قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى، هي دي صغوة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا السياق كله في قضية صغو القلوب. إخوتي، من أصول علم القلوب أن تعرف قلبك. ذكرنا شيئا عن القلب بالأمس، الصدر والقلب والفؤاد واللب. اعرف شيئا آخر اليوم، أن الله جل جلاله أمرك أن تكون مائلا إليه، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. ما معنى حنيف؟ مائل، مائل. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، كثرت في القرآن حنيفا مسلما. هذا الحنف، الميل إلى جهة الله، خلق الله القلب في الأصل في الجهة اليسرى من الصدر مائلا إلى جهة اليمين. أصل خلقة القلب إن هو إيه؟ مائل إلى جهة اليمين. كثير من الناس يريد أن يعيش في هذه الدنيا زي ما عندنا بيقولوا موسطنها. يعني قلنا إيه؟ أن الله خيرنا بين الدنيا والآخرة، يا دنيا يا آخرة، تختار إيه؟ بعض الناس عايز يوسطنها، يقول إيه؟ الاثنين، دنيا وآخرة، وهذا لا يصلح عند الله. أقول آيات التخيير، ثلاث آيات، ثلاث مواضع في القرآن ليس لها رابع من مثلها. الأولى في 8 في سورة هود، قال سبحانه وتعالى: من كان، وخلي بالك من كلمة من كان يريد، الثلاثة دول، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد، عايزها دنيا ماشي، بس في الآخرة جهنم. في الآية الثانية في الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له، برضو من كان يريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية الثالثة في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عايزها دنيا ولا آخرة؟ دنيا يبقى ملكش آخر، آخرة يؤتيك الدنيا والآخرة فكل هما بيده سبحانه وتعالى. في ناس عايز يوسطنها، يقول دنيا وآخرة، أنا عايز الاثنين، ممكن؟ مش ممكن، مستحيل. عشان كده هو ده المطلوب، المطلوب الميل حنيفا، حنيفا مسلما. لابد أن تكون أحنف القلب، قلب الحنيف المائل، الميل. وعشان كده خلق القلب مائلا لأداء هذه المهمة، بصبعه مائل. إذا جيت تعدله يميل الجهة الأخرى اللي هو الصغو. يبقى الميل إلى الله اسمه حنف، حنيفا، والميل إلى الباطل اسمه صغو. صغو القلوب، كيف يأتي صغو القلوب؟ عن طريق الأذن والعين. لا، عن طريق الأذن فقط، عن طريق السماع. قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. كل صاحب حق لا بد له من أعداء. إذا رأيت إنسانا ليس له أعداء فاعلم أنه منافق يرضي جميع الأطراف. صاحب الحق لا بد أن يعاديه أهل الباطل أول كلمة وجه بها النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سمع منه ورقة، قال ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. العداء لأهل الحق، أعداء الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس، قدم كلمة الإنس لعراقتهم في هذا الباب. تاريخ عريق لشياطين الإنس في معاداة أهل الحق. شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، كلام مزخرف، مزوق، مزين. عشان كده كتير جدا نقول لا تجادل، لا تجادل أهل الباطل. برضو بدون أن أدخل في تفاصيل وتفريعات، غالبا تجد هذا الجدال في اللقاءات الإعلامية يغلب أهل الباطل، لأن كلامهم مزخرف منمق، المنافسة غير شريفة. هو يستعمل كل ما يستطيع من إمكانيات متاحة ليغلبك، وأنت عندك حلال وحرام لا تستطيع أن تتخطاه، عندك صدق وكذب لا تستطيع أن تتصرف فيه. لذلك نهى الله المسلمين عن جدال المشركين أحيانا. قال ربنا سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في تفسير هذه الآية في سورة الأنعام في تحريم الميتة، جاء المشركون إلى المسلمين وقالوا للمسلمين هذه الميتة من الذي قتلها؟ قالوا الله. قالوا والذبيحة أنتم قتلتموها بأنفسكم، تأكلون ما قتلتموه بأنفسكم وتتركون ما قتله الله. فنزلت الآية أن هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مش الآية دي اللي هي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ الذبيحة قتلها الله، والميت قتلها الله، وقدر لكل منهما قدرا، ثم الله قال كل من هذه ولا تأكل من هذه، فليس لك إلا السمع والطاعة. أما هؤلاء عندهم زخرف القول غرورا. وانظر إلى كلمة غرور، كلام يغر. الإشكال الأكبر في زماننا هذا كثرة السماع على النت والفيسبوك والاسطوانات والمواقع، ومواقع الدردشة، مواقع أو بيسموها الايه المفتوحة، الناس تتكلم مع بعضها. الشاهد أن بعض الناس عنده هواية السماع. قال الله وفيكم سماعون لهم. وفيكم ايه؟ سماعون. أنكر الله على اليهود في قوله سبحانه وتعالى سماعون للكذب. أنا آسف، ما تزعلوش مني يا إخوة، مشايخي وأساتذتي وأئمتي سامحوني، لكن فينا اللي عنده المزاج ده، المزاج ان يسمع ويجي يقول في الموقع الفلاني بيشتموا النبي. طب وانت ايه اللي ودك تسمع شتيمة النبي؟ في الموقع الفلاني بيشتموا في شبهات على الإسلام شديدة. في الموقع الإسلامي النصارى مش عارف بيعملوا إيه، اللي يوديك تسمع؟ ليه تروح تسمع شتيمة ربنا بنفسك؟ تروح للمكان ده برجليك؟ أدافع؟ مين اللي قال لك دافع؟ عشان المسلمين اللي بيدخلوا هناك يغتروا، يبقى أنهاهم عن الدخول، مش هروح أسمع. وكأن هذا الكلام حين ننهى الناس عن الدخول إلى هذه المواقع وسماع هذا الكلام، كأنه يغري الناس أنهم يدخلوا. ليه؟ هذا السماع هو الذي يسبب صغو القلوب، القلوب هتميل. كثير من الناس قاعد يسمع برامج المشهورة اللي من دول اسمها توك شو، ها زعموا اتنين قاعدين يشتموا ببعض ويقطعوا ببعض ويلتوا ويعجنوا وكلام وافتراءات. لقد قضت الأمة في هذه السنة أمام التلفاز والنت، مش عايز أقول أضعاف أضعاف ما قضته مع المصحف، أقول ضيعت المصحف وجلست تسمع كلام الناس في الأحداث ومتابعة الأحداث والسياسة وما إلى ذلك. أين المصحف؟ أين ذكر الله؟ أين الاعتكاف في المسجد والخلوة مع الله؟ أين الذكر الكثير؟ هذا السماع يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. العلاج فذرهم، ذرهم يعني اتركهم وابتعد عنهم، ذرهم وما يفترون، لكن لتصغى تميل. حديث لما دخلت الهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فأصغى لها الإناء، أصغى يعني ميل، الميل برفق مع ضعف، صغو القلوب إن القلب يميل برفق بالراحة وضعيف قليل ميل قليل. ولتصغى إليه أفئدته، كما ذكرنا بالأمس أن الفؤاد محل التثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك، فيبدأ التثبيت يهتز، يبدأ التثبيت يميل ينحرف. كانت أصول عندنا ثابتة وراسخة في المنهج، بدأت الأصول دي تتحرك وتتلخلخ وتتخلقل وتميل أصول المنهج. وعشان كده قلت لما واحد قال بنراجع، قلت له هو كلما نزلت نازلة نراجع أصولنا؟ عندنا أصول ومبادئ للمنهج لا نحيد عنها، هذه مورثة، نحن أمة سندها متصل، هذه الأصول ورثناها كابرا عن كابر. نيجي النهاردة نتخلى عنها نتيجة أحداث ضرورة. أقول أن كل من زعم أنها ضرورة، أين تأتي عزائم الأمور ومتى تأتي ومتى يأتي الصبر؟ إخوتي إن من أهم ركائز علاج القلوب الصبر. معلش فاكرين المثال بتاع الصبر ولا نسيتوه؟ إذا وضع في الإناء زيت ووضع فوق الزيت ماء فإن الزيت يطفو فوق الماء، فيقول الماء للزيت كيف ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ تطلع فقية وأنا أصلك؟ كيف ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فقال الزيت للماء أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر. هي دي أن نصبر على الطحن والعصر ليرتفع القدر. لكن كلما أتت مطحنة نتفلت منها، كلما أتت مطحنة أو معصرة نتفلت منها، هذا مما لا يصلح معه القلب أبدا أبدا. قال الله جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هي دي المطحنة والمعصرة، لابد أن تخوضها وأن تمر بها، ولا يصلح أن يمر الإنسان ليرتفع قدره ويسلم قلبه إلا بعد أن يعبر هذه المعاصر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الأفئدة تهتز الذين لا يؤمنون بالآخرة. الحمد لله أننا ذكرنا إما دنيا وإما آخرة. أهل الدنيا إذا جاءت هذه الشدائد التي يزعمون أنها ضرورات يحيدون من أجلها، فإنهم يتركون المنهج ويجافون الدين حرصا على دنياهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر حب الدنيا والتعلق بها. دنيا أخي، متى تحب أن تموت؟ متى تحب أن تموت؟ إن التقي الصالح يشتهي الموت وينتظره شوقا لرؤية وجه الله. حين تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأنا أعلم أنني بين يدي مشايخ سيردون علي ويقولون: ألم تقل عائشة وكلنا يكره الموت؟ فأقول: كراهية الموت التي ذكرتها السيدة عائشة تقصد كراهية الفراق، أن يكره الإنسان أن يفارق أحبابه، وقد كان يهمها دائما خطر مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلم مما سيكون بعده. فهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أما عند ثلاث فلا. الحديث الشاهد أن السيدة عائشة حين قالت كلنا يكره الموت تقصد هذا كراهية الفراق، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين الحياة، بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، وبين لقاء الله، اختار ما عند الله. هذه هي، ولو شاء لاختار الدنيا والبقاء فيها لو كان يكره الموت. ولكن الدليل على حب الموت علامة الصدق قول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. هذه هي: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تعالوا إلى التأصيل. معنى صغو القلوب انحرافها، ثم ميلها، ثم التيه والضياع. أسبابه مؤثرات داخلية: ضعف الإرادة، هوى النفوس، الوهن، أسباب صغو القلوب ضعف الإرادة. أنا قلت قبل كده أن بعض الناس لما يتكلم أنا عندي فتور يقوم يقولون سبب ضعف الإيمان، مش ضعف الإيمان، ضعف الإرادة. أنا نفسي أقوم الليل بس مش قادر، هو ده ضعف الإرادة. نفسي أحفظ القرآن بس مش عارف، ده ضعف الإرادة. نفسي أبطل معاصي وذنوب بس مش قادر، ضعف الإرادة، ضعف إرادة القلب. هل من سبيل لتقوية الإرادة؟ نعم، المجاهدة. المجاهدة أي ضعف تقويته تكون بالتدريبات، تدريبات اللياقة الإيمانية. اثنين، هوى النفس. ثلاثة، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. أربعة، شهوة الظهور وحب التصدر، شهوة الزعامة والتألق. شهوة، هذه شهوة عجيبة. وإحنا كتير قلنا أن أخطر مرض على طالب العلم والداعية والشيخ والإمام والعالم هي شهوة الظهور. شهوة، شهوة التي هي حب المدح. ابن القيم في كتاب الفوائد أنصحكم أن تطبعوا هذه الصفحة وأن تكون بين أيديكم بصفة مستمرة، صفحة واحدة في كتاب الفوائد، حين قال: لا يجتمع الإخلاص وحب المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس في قلب واحد أبدا. يا إخوة، ينبغي أن يكون الأصل الأول من أصول علم القلوب الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ما إلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص. لسه أحد إخواني دلوقتي بيقول إمام المسجد اللي بيصلي براتب كيف يخلص؟ ألا تصلي للراتب، إنما تصلي لله. ألا تصلي حذر وجود المفتش، تصلي لله. ألا تصلي للتوقيع في الدفتر، تصلي للإخلاص. الحديث الخطير في الإخلاص: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. عالم، أول من تسعر به النار. بالله عليكم الكلام ده مش يخوف؟ عالم يدخل النار قبل الزنا والسارقين، تسعر به النار. عالم، عالم ربنا شهد له بالعلم، قال له: آتيتك العلم. عالم ربنا شهد له أنه علم، قال: علمت ليقال عالم. عالم ربنا شهد له أنه مشهور ومتبوع ولو أتباع ومريدين ومحبين، قال: وقد قيل. ربنا قال كده، يبقى ربنا شهد له أنه عالم، معلم، مشهور، مؤثر، ومع ذلك أول من تسعر به النار. حتى لقد قال بعض شراح الحديث: ثم يسحب على وجهه إلى جهنم، قال: لا يسحب على وجهه إلا الكفار، فهذا دليل أنه ستسوء خاتمته فيموت على الكفر. خطر. الإخلاص، الإخلاص ينافيه حب الظهور، شهوة الشهرة. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أن جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. رجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر، يريد الثواب، يريد يموت شهيد ويغفر له، والذكر، أن يذكر، أن الناس يقولوا: الله، مات شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد. يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. حتى أتاه عن يمينه وعن يساره ومن أمام تلقاء وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تفقه؟ لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك قلنا اللي بيصلي عشان ربنا وعشان الراتب حابط ليس له شيء، الذي يصلي لله وللناس حابط ليس له شيء، اللي بيصلي لله ومتعة شخصية عشان يستمتع بصوته لا شيء له حابط. وهذا سببه ضعف الإيمان بالآخرة. لما أصلت مرة على حديث ما من فئة يغزون فيغنمون ويسلمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة، فإن لم يسلموا ولم يغنموا تم لهم أجرهم، والحديث صحيح مسلم. فقلت النهاردة كل اللي بتتنعم به في الدنيا خصما من حسابك في الآخرة، يعني اللي عنده عربية دي مخصومة من حساب الآخرة، اللي عنده فيلا مخصوم من حساب الآخر، اللي عنده مليون مخصوم من حساب الآخر. فزع الناس وقام طلبة العلم يحققون ويدققون، لا لا هي ايه يا ابني عربية في حسابات الآخر؟ انت خايف ليه؟ انتوا عارفين اقل واحد في الآخرة هياخد قديه؟ اخر من يدخل الجنة يقول الله له أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ قال نعم يا رب. قال ادخل فلك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها، يعني أقل واحد قد الدنيا 11 مرة. لو نقصت منك عربية تنقص ايه؟ خايف من ايه؟ زعلان من ايه؟ ولكن استعملها في طاعة الله، لا بأس ان تكون عندك 100 عربية فيش مشكلة، لكن القضية فيه هي دي دنيا ولا أخرة؟ أنت تريدها دنيا، هذه السيارة تتباهى بها وتتمنظر بها وتستكبر بها، أم أنها أخرة لتعينك على طاعة الله؟ هذه القضية. نعود مرة أخرى، أن شهوة الظهور وحب التصدر، اقرأوا صفحة ابن القيم، فإن رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس، فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبحه قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه ولا ينزله إلا بقدر معلوم، ثم قم إلى المدح فازهد فيه زهد محب الدنيا في الآخرة، والذي يسهل عليك الزهد في المدح أن تعلم أنه ما من أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله رب العالمين. اسمحوا لي في قضية شخصية، من صغري أول مرة أطلع المنبر وأنا برفع رجلي حط رجلي على أول درجة كان يجلس والدي في الأرض، راح جرني من جلبيتي شدني راح مقعدني في الأرض، تعالى قال لي لو كل الناس قالوا عالم وانت عند ربنا جاهل فلن ينفعك ذلك، ومش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. فصارت هاتان الكلمتان قبلة، ان تسقط الناس من حسابك. الناس بيقولوا ايه مش ده الموضوع، المهم انت عند ربنا ايه، ما اسمك عند الله؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انت مكتوب عند ربنا ايه؟ الله يسميك عنده صديق ولا كذاب؟ امين ولا خائن؟ عالم ولا جاهل؟ مؤمن ولا منافق؟ طيب ولا خبيث؟ امين ولا خائن؟ اسمك ايه عند ربنا؟ ثم عند الناس لن ينفعك الناس. قالوا ضربوها مثالا قديما، قالوا كمثل رجل وضع في يد نفسه بعرة، هو عارف انها بعرة، والناس يقولون في يدك تمرة، اما ليه يقولون يا شيخ يا شيخ يا شيخ، وهو يعلم جيدا ان هو مش شيخ ولا حاجة. اوعى تصدق الناس، انت تعلم حقيقة نفسك. في يده بعرة والناس يقولون تمرة، لو صدق الناس هيكلها. اوعى تاكلها، الأونطة ضارة على القلب، لا تأكلها. اوعى حد يوكلك الأونطة، اعرف حقيقة نفسك. المؤثرات الخارجية، المؤثرات الداخلية التي تؤدي إلى صغو القلوب 4: الضعف وهوى النفس والوهن وشهوة الظهور وحب التصدر. المؤثرات الخارجية 5: الإنصات للشبهات. وقد يتساءل بعضكم إذا نترك الشبهات ولا نرد عليها؟ أقول أن لهذا الأمر أهله، الذين هم أهله سرد الشبهات والرد عليها والتصدي لها والتصدر لها، دي شغلتهم، يقومون عليها. وهؤلاء لهم حصانة قلبية خاصة يعمل عليها سنين. يعني انظر للإمام أحمد بن حنبل، يا لله، أمر القلوب ده مترامي الأطراف. الإمام أحمد قيل له: كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل؟ قال: يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. شوف الرد، رد مبهر مذهل. قلوا ازاي المعتصم عرضك على السيف 3 مرات، ولما خرج من السجن ارسل اليه الخليفة 50,000 دينار فردها، جاءه في ليلته هذه 250,000 دينار فردها جميعا، 250,000 ردها جميعا في ليلة واحدة. ازاي نجوت من فتنة الدنيا؟ جاء رجل يدق الباب وهو يبكي ويقول: يا امام، إن أمي مريضة وأرسلتني إليك لكي تدعو إلي. فغضب وقال: من أنا حتى أدعو لها؟ أنا أحتاج من يدعو إلي، قل لها تدعو إلي، ودفع الباب. إزاي الإمام أحمد ما قدرش يتغير والأمة كلها كانت مستنية منه كلمة؟ أشهر رجل في العالم، كيف؟ هو ده بقى ليتصدى لحرب الشبهات والرد على الشبهات، هو ده. قل لي لو كان كده يبقى مفيش حد فينا ينفع، بلاش اضحي بيك انت، انت خليك انت في امر قلبك، انجو بنفسك اولا، ده امر الدين، اوامر الشرع، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، اصل من اصول الدين العظيمة، انجو بنفسك اولا، انت انجو. كيف تزب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب؟ اللهم طهر قلوبنا يا رب. فإياك أن تنصت إلى الشبهات. 2: البيئة المحيطة. إخوتي سامحوني وأنا أخوكم، أنه على مدار 35 سنة في الدعوة اليوم أقول أننا رأينا لا يفسد الدعاة والعلماء إلا المحيطون بهم. بعض المتصدرين يحرص على أن يحيط به مجموعة من الإمعات يوافقونه في كل شيء وينفخونه، يعظمونه، يجمع حوله مجموعة تسقط الناس كلهم يحدثونه فلان منافق، فلان كذاب، فلان من أهل الدنيا، فلان جاهل، فلان لا يعلم، فلان فعل، فلان سوى، يسقط كل الناس ليبقى هو هكذا. من الذين حولك؟ اجمع حولك الصادقين الناصحين، أو لا تجمع حولك أحدا أبدا، كن فردا وحيدا. البيئة المحيطة، كان أحد مشايخنا كلما نقول يا شيخنا أنت، يقول أنا أعلم بنفسي منكم. سبحان الله العظيم، كنا في آخر مجلس لشباب الدعوة حدثتهم في أمرين. الأمر الأول خطورة المدح. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا فقال له قطعت عنق أخيك، أو قال قصمت ظهره، لو سمعها قال إيه؟ كلكم تحفظون الحديث، لو سمعها ما أفلح أبدا. حديث في البخاري، لو سمعها ما أفلح أبدا. سبحان الله العظيم. طب الصحابي لو سمعها ما أفلح أبدا، أنت لما تسمعها تفلح؟ كيف آمن على قلبك من خطورة المدح؟ ولذلك ابن القيم قال أن حب المدح ينافي الإخلاص. تجد بعض الأئمة ينزل من على المنبر وهو ينظر في عيون الناس كده، ها إيه رأيكم؟ حد يقول لي كلمة حلوة يا جماعة، ينتظر المدح ويستجلبه. وهذا هو الذي ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص مطلقا مطلقا تماما. ذلك البيئة المحيطة، إما أن تجمع حولك المخلصين النصحاء الأمناء، وإلا انفرد. ثلاثة فتنة التزيين. قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. خطر شديد جدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خطر شديد إنك تبقى غلط وانت على يقين إن انت صح. خطر كبير جدا جدا. فتنة التزيين، الشيطان يزين والنفس تزين، وقد يأتي التزيين عقوبة من الله. ثلاثة الركون إلى الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الدين بين لاءين، لا تطغوا ولا تركنوا. قال الله جل جلاله فاستقم ها كما أمرت. كما أمرت زي ما بنقول ايه على الكتالوج، استقم زي ما موصف لك تحديدا بالضبط، لا يمين ولا شمال، مش على هواك وإنما على مراد الله منك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى لا تركن إلى الظالمين اللي هو التفريط، ولا تطغى اللي هو الإفراط، لا إفراط ولا تفريط. الدين بين لاءين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا تطغوا ولا تركنوا. الركون إلى الظالمين. أحيانا أيها الإخوة بعض الناس لمصالح شرعية يضطر إلى التعامل مع الظالمين، الركون إليهم يضيعك. أخيرا الاستكانة، ذكر ربنا جل جلاله أن علاج الصبر، دواء الصبر له ثلاثة أعراض جانبية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أدي واحد، وما ضعفوا اثنين، وما استكانوا ثلاثة. الوهن والضعف والاستكانة الأعراض الجانبية للصبر. لما الشباب اللي مولع ومستعجل وعمال يقول عايز أجاهد عايز أقاتل عايز أموت شهيد في سبيل الله، وإحنا نقول له الصبر الصبر لهذا أوانه، هذا الصبر يولد ضعف وهن واستكانة، وهذا ما نراه في واقعنا. الصبر 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 يميل إلى الدنيا وحب الدنيا. الصبر 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 الاستكانة، الاستكانة الرضا بالذل، الرضا بالهوان، الرضا بالدنيا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرح بالدنيا هي دي الاستكانة. العلاج، العلاج أوله كن حنيفيا بالميل إلى الحق. اثنين، كن أخرويا بالميل عن الدنيا. كن حنيفيا، مل، خليك دايما مايل مع الدين. أنا متعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبه. لما تيجي تقرأ كتاب محمد بتاع محمد حسين هيكل، وهو يقول في بداية الكتاب يقول إيه، وأنا أكتب عن النبي محمد بصفة انحيادية، فأنا أنظر إليه نظرة بشرية. الكلام ده باطل وخطأ. إنني حين أكتب أو أن أتكلم عن النبي محمد أتكلم عن سيدي وقائدي ومعلمي ومربي وصاحب الفضل علي بعد الله جل جلاله. أنا مش بتكلم عن محمد كلام حيادي ونظرة حيادية. مين اللي قال كده؟ لا، أنا أميل مع النبي محمد، ده أنا ميال له خالص. عشان كده أنا كنت لسه بكتب كتاب في هذه الأيام اسمه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إن أنا أبحث أكثر السلفيون من قولهم المحبة هي الاتباع، وأنا أقول أنه لن يكون اتباع إلا بعد محبة العاطفة والمشاعر. لازم الأول أحب النبي حب عاطفي. إن يعني أنت عارف الحب؟ عمرك حبيت يا أخي؟ الحب بتحب ابنك، تحب زوجتك، تحب أبوك، تحب أمك، تحب شيخ، تحب أخ ليك في الله. شعور الحب ده حسيته للنبي ولا لعدم وجود شخص النبي بيننا أنت ما حسيتش الإحساس ده؟ هذا ما أريد أن أزرعه في قلوب المسلمين، يعني نحب النبي الحب ده، حب العاطفة، حب المشاعر، وهو الذي سيدفع بعد إلى حب الاتباع، إلى الاتباع. لما أحبه هقبل كل شيء منه، وأحب أتمثل به، وأحب أتشبه به، وأحب أمشي وراه، وأحب أسمع كلامه، وأحب أقرأ سيرته، وأحب أمدحه، وأحب أسمع مدحه، وأحب. هو ده، كن حنيفيا، خليك مايل. أنا قلت قبل كده، معلش أنا آسف، الكلام ده ما ينفعش للدعاء الكبار أمثالكم، ولكن سامحوني. إن أي واد بيحب أي بت وهو رايح يقابلها قلبه بيرفرف كده، يا ترى وانت رايح تصلي رايح تقف بين إيدين ربنا وانت ساجد حسيت إن قلبك بيرفرف كده بالحب لربنا؟ حسيت المعنى ده؟ عشته والاخر تقول لي بحب ربنا. يا اخي كن اخرويا بالميل عن الدنيا. ايه الدنيا؟ معلش خدوا الامثله دي امثله دعويه تقولوها للناس مش ليكم. ما الدنيا؟ رجل من اهل الدنيا كان عنده ملايين ملايين دلوقتي بقت هاش لازم بلايين قصور في فرنسا وفي سويسرا وفي امريكا وفي كل انحاء العالم. في اخر حياته وهذا امر انا لا احدثكم سماعا وانما احدثكم عما شهدته بنفسي. اخر حياتي ابتلي بمرض اعزكم الله الاسهال. اسهال قالوا اسهال. ما دخل المستشفى وكان ابنه ممن يحبون اهل الدين فاخذني اليه لازوره في المستشفى. الرجل لا يستريح ابدا الا اذا خلع السروال اعزكم الله وجلس على المرحاض. دي الحالة الوحيدة اللي هو يبقى فيها مستريح ومبسوط. إذا لبس سروال وأتى السرير مغص وصداع وفي غاية التعب فقضى حياته حتى مات أعزكم الله في الحمام. ماذا فعلت له القصور؟ دايما أقول للشباب كده إيه رأيك؟ تاخد 1,000,000 جنيه وإسهال؟ طب 10,000,000 وصداع؟ طب تاخد لك 100,000,000 ومغص؟ ما هي الدنيا؟ ما قيمة الدنيا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا. هو ده الفهم الصحيح للدنيا. أنا مالي ومال الدنيا، أنا هعمل بها إيه؟ ما أنا إلا راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ولذلك أيها الإخوة إحنا هنصلي العشاء خلاص، بس مصطفى صادق الرفعي في كتاب وحي القلم وهو يقول عن التقوى أنها مرض يصيب الأتقياء، فمن علاماتها أنها تصرف النفس عن التقوى، تصرف النفس عن الدنيا كما يصرفها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله. الوهم أنت راكب عربية إيه؟ نوعها إيه؟ سعتها إيه؟ فخامتها إيه؟ بكام؟ ده وهم. الحقيقة إن كلها دابة توصلك للمصلحة اللي انت رايح، زي ما دي توصل دي توصل كله زي بعضه، لكن الحساب يوم القيامة على الهامر غير على الفيت، هيختلف الحساب يوم القيامة. الشاهد يا إخوة أن العلاج كن أخرويا بالميل عن الدنيا. أنا ما بقولش وليس علاج القلوب انك انت تترك الدنيا وتلبس جلابيه مرقعه وتمشي على رجليك او تجيب حماره تركبها وبغله، مش قصدي كده، ولكن قصدي ان يكون ما تاتي به من الدنيا للاخره، ان يوصلك اسرع الى الاخره. ثلاثه المشغول لا يشغل، اشغل نفسك بالطاعات. اربعه صيانه الفؤاد ملؤه، صيانه الفؤاد ملؤه، ما تنساش دايما وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. خمسة ألم يأتك اليقين؟ بعد العلاج الثبات. واحد المنهج، اثنين قفزة الثقة، ثلاثة كنف الربانيين. أربعة الإلحاح بالحق، خمسة التحديق إلى الآخرة. لا أظن الخمسة دول محتاجين وقفة بسيطة بعد صلاة العشاء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.